تربية الأبناء، تربية الأبناء،
تربية الأبناء رسالة، فليحفظ كل أنجالة، جالسهم ناقشهم واسمع من كل ورقم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان الفجوة بين الآباء والأبناء. لا شك أن هذا الموضوع موضوع خطير، موضوع خطير جدا ومهم، من الأهمية بمكان، خاصة في هذا العصر تنطلق أهميته من أهمية موضوع الفجوة بين الآباء والأبناء. هذا العصر محتاجين الأسرة تكون حصن حصين وحصن منيع ضد كل ما يستهدفها من الشرق ومن الغرب، لأن بانهيار الأسرة انهيار المجتمع، لا سيما أنها أصبحت الحصن الحصين أو الحصن الأخير في انهيار مجتمعنا. الحقيقة أن الموضوع مهم، كتير جدا من المشكلات اللي بتجيني ربما أصبح هذا الموضوع للأسف قاسم مشترك أعظم بين أغلب الموضوعات، لا سيما في مرحلة المراهقة. فالأب يجي يقول لي: يا دكتور، المشكلة إن في فجوة بيني وبين ابني، في بعد بيني وبين ابني، المسافة بعيدة قوي، مش عارفين نلتقي، مش عارفين نتقابل، مش عارفين نفهم بعض، مش عارفين نوصل لبعض. واسأل الابن يقول لي: يا دكتور، بص يا دكتور، أنا بعيد جدا عن بابا. والبنت المراهقة تقول لي: أنا بعيدة جدا عن ماما، هي في وادي وأنا في وادي، وهو يقول لي: هو في وادي وأنا في وادي. احنا يا دكتور ما بنتكلمش مع بعض، ولا بنسمع بعض، ولا بنضحك مع بعض، ولا بناكل مع بعض، ولا بنخرج مع بعض، ولا بنقعد مع بعض خالص. وطبعا الأولاد بيقول لي: بص يا دكتور، يعني إيه، أنا عايزك بقى تكبر الدي وتروق الجي، مش تمام؟ وبص يا دكتور، يعني أنا يعني كبر دماغك وفكك من الحوار ده كله، اللي هو يعني ايه فكرة الترابط الاسري جوه البيت. عايز يقول لي: الكلام ده كان موضة قديمة، ده كان على ايامكم وكان زمان، انما النهاردة كل واحد عايش في جزيرة منعزلة بعيد عن الاخر، كل واحد معاه الموبايل بتاعه، وكل واحد معاه يعني اللابتوب بتاعه، وقاعد في مكان ما ملوش علاقة بالاخر. فتفرقت الاسرة الى اجزاء، والمفترض ان الاسره دي كل متكامل منصهر في بعضه، علشان لنا رساله وهدف واحد في النهايه كلنا مع بعض، لكن للاسف بقينا كلنا على بعض. دي المشكله بتاعه النهارده، اللي المفترض ان انا جاي لحضراتكم علشان نعرف فين موضوع الفجوه ده جاي منين، ايه اسبابه، ايه اثاره السلبيه على الفرد وعلى المجتمع، ازاي ان احنا نعالج الفجوه اللي موجوده بين الآباء والأبناء، إزاي نمد جسور الحب بين الآباء والأبناء، إزاي نسد هذه الثغرة وهذه المسافة العميقة وهذا البون الشاسع وهذه يعني المساحة الشاسعة بين الآباء والأبناء. عايزين نقرب من بعض، عايزين يكون الكل في واحد، مش عايزين يكون في فجوة بين الآباء والأبناء. طيب، في الفترة الأخيرة ربما مسألة إنه في فجوة بين الآباء والأبناء بتبقى جزء من سمة كل عصر، لكن الحقيقة في عصرنا ده زادت جدا الفجوة بين الآباء والأبناء، خاصة في مرحلة المراهقة. يعني علاقة الآباء بأبنائهم اللي في مرحلة المراهقة، اللي من سن 12 إلى سن 21، الولد عايز يستقل، عايز يعبر عن ذاته، عايز يقول أنا أهو، عايز يقول أنا موجود، عايز يقول لي إرادة، عايز يقول أنا أتحرك بالرموت بتاع عقلي مش الرموت بتاعكم، عايز يقول كفاية 12 سنة، عايز يقول أنا اكتشفت إنكم مش ملايكة، إنكم بتخطئوا. في الحالة دي وهو بيعبر عن ذاته وبيعبر عن استقلاله وبيعبر عن حريته، للأسف بيعبر بشكل خاطئ، وربما يوصل الأمر لشقاق وانفصال وفجوة، ربما تصل إلى فجوة تامة بين الآباء والأبناء. عايزين إزاي الأولاد يعبروا صح عن حريتهم، عايزين إحنا نتفهم أولادنا إزاي، ده مهم جدا علشان نحاول إن إحنا نسد هذه الثغرة بين الآباء والأبناء. طيب، أدخل في الموضوع مباشرة وأقول لحضرتك ليه، يعني أنا عايز كل واحد يفكر دلوقتي بشكل عام وبشكل خاص. خليك بشكل خاص الأول، يعني إيه، يعني اتكلم في موضوعك أنت بشكل شخصي دلوقتي. أنا بسأل حضرتك كأب، وبسأل حضرتك كأم، ويمكن بسأل حضرتك كأخويا، يعني بسأل حضرتك كابني برضو المراهق أو الطفل أو ما شابه. بقول لك ليه انت بعيد عن الاب والام، وبسال الاب والام ليه الابن بعيد عنكم، بسال الام بقول لها ليه بنتك بعيد عنك، وبسال الاب بقول له ليه ابنك بعيد عنك. حاول تفكر، انا ممكن ادي لك 5 دقايق عشان نعمل ما يسمى بالبرين ستورمنج. برين ستورمنج عصف ذهني، عصف ذهني علشان نولد الافكار، نولد الافكار علشان نفهم، علشان نستبصر، علشان نعي، علشان ندرك، ومن ثم ياتي التغيير. مش هقدر احل المشكله الا اذا فهمت اسبابها. فانا محتاج حضرتك وحضرتك ممكن دلوقتي او بعد الحلقه تقعد مع نفسك كده وتمسك ورقه وقلم وتقول اسباب الفجوه بيني وبين ابني او اولادي او ابن معين ما، تمام؟ ايه الاسباب اللي ممكن تكون؟ هل اسباب خاصه بيا ليك كاب يعني؟ هل اسباب خاصه بالابن؟ هل اسباب خاصه بادارتي للاسره؟ هل اسباب خاصه بشخصيتك كاب؟ هل اسباب خاصه بشخصيه الابن؟ هل اسباب خاصه مثلا باصدقائه بتكنولوجيا العصر؟ طب ايه دورك في اتساع هذه الفجوه او في نشاه هذه الفجوه من الاساس؟ ايه دورك في اتساع هذه الفجوه؟ ايه دورك اللي انت ما قمتش بيه علشان زادت هذه الفجوه؟ ممكن تعمل ايه دلوقتي لسد هذه الفجوه بينك وبين ابنك ده وانت قاعد مع نفسك؟ تكتب الكلام ده كله علشان تستبصر بيه اسباب المشكله علشان تبدا في الحل. محتاج حضرتك بعد ما تستبصر بده حاول انك انت لمده شهر تصلح. اوتوماتيك هتلاقي الابن حاول يقرب منك لانه الافكار تنجذب من نفس النوع والمشاعر تنجذب من نفس النوع. فحاول قدر المستطاع انك انت تقعد بعد كده مع ابنك بقى وتحاول تطرح عليه نفس الاسئله. ليه الفجوه اللي بيني وبينك؟ ايه الاسباب اللي ادت لكده؟ وتقعدوا مع بعض وتفكروا تلاقي الافكار يوصلنا للحل. كلما تعددت الرؤى كلما اتضحت الصورة. الاختلاف في الكم يولد النوع، هتلاقي فيه أفكار تانية خالص. تزاوج الأفكار تتولد عنه أفكار مبدعة. فمحتاج إنك أنت تقعد وتتحاور وتشوف سبب مشكلتك بشكل شخصي. ربما دلوقتي عارف بعض الأسباب وربما بتغيب عليك بعض الأسباب. خليني أعرض على حضرتك دلوقتي كل الأسباب اللي ممكن تعمل فجوة بين الآباء وأبنائهم، وشاور وقول والله هي دي انا كده فهمت. يبقى عايز حضرتك دلوقتي تمسك ورقه وقلم وتكتب معايا، لا دي مش بتاعتي، دي بتاعت اسره تانية، دي بتاعت ناس تانيين، لا 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 استحاله دي تكون بتاعتنا. دي المشكله اللي انا بقع فيها، ودي المشكله اللي بتقع فيها الام، ودي المشكله اللي بيقع فيها الابن، علشان كده دي الفجوه. اذا عرف السبب بطل العجب. فبدايه علشان نشوف ايه الاسباب، فجيت قسمتها لحضراتكم كده اسباب تربويه خاصة بأسلوب تربيتنا للأبناء وخاصة بأسلوب في حلنا للمشكلات. وهتلاقي فيه أسباب دينية، وهتلاقي فيه أسباب تكنولوجية، وهتلاقي فيه أسباب نفسية، وهتلاقي فيه أسباب ثقافية. ربما يكون الفجوة اللي بينك وبين ابنك لسبب من هذه الأسباب، وربما يكون لسبب آخر. فاستحالة عقلي هيدرك كل العقول وهيبقى أكبر من كل العقول إطلاقا. أنا مجرد أنا بفتح الموضوع وبقول لحضرتك على نفس الخط امشي وبنفس هذه الطريقة من التفكير سير، علشان في النهاية نوصل لسد هذه الفجوة ونمد جسور الحب والمودة بيننا وبين أبنائنا. طيب تعالى أطرح على حضرتك مجموعة من الأسباب اللي أدت لفجوة بين الآباء والأبناء من خلال الواقع، من خلال الميدان الإكلينيكي، من خلال العمل الإرشادي والعلاجي بين الآباء والأبناء. كل ده واقع بطرحه على حضرتك من خلال جلسات الإرشاد النفسي للآباء والإرشاد الأسري للآباء والأمهات. جات لي المشكلات دي، ربما مشكلتك تكون زي كده أو مشكلتك موضوع تاني. نشوف أول حاجة زي ما بقول لحضرتك من الأسباب اللي بتخلي في فجوة بين الآباء والأبناء أسباب تربوية في أسلوب تربيتنا لأبنائنا أو أسلوبنا في حل المشكلات. يعني أسباب تربوية يعني أنت ربيت ابنك إزاي من البداية. خد بالك الفجوة ممكن تيجي بعدين. أنا عايزك بقى تشوف الغرس اللي أنت غرسته النتاج بتاعه إيه. مش كنا بنقول دايما اغرس عنفا تجني عنفا وعدوانا، اغرس حبا تجني حبا ومودة. شوف بقى دلوقتي هذه بضاعتنا ردت إلينا. شوف بقى دلوقتي البدايات كانت ازاي والنهايات كانت ازاي. هل لك دور لازم تستبصر بيه؟ هل كنت انت وانت بتربي ابنك فيه قسوة زايدة على الابن؟ فالابن من جواه شايل عدوان من ساعة ما كان صغير، بس ما كانش قادر يعبر عن هذا العدوان بعدوان مضاد تجاهك الا في مرحلة المراهقة وابسط انواع العدوان عليك هو تجاهلك والبعد عنك لأنه مؤدب ومش قادر يرد عليك. الفجوة دي عايز أقول لحضراتكم مش بس في الأسر اللي ملتزمة أو مش ملتزمة، للأسف في الأسر كمان اللي ملتزمة بفعل عوامل كتيرة جدا، لأنه مش بس الأسر هي اللي بتربي النهاردة، لا ده في عوامل كتيرة جدا للتربية، في عندك الدش والنت والموبايل والأصدقاء وما شابه، حاجات كتيرة جدا جدا بتربي. علشان كده مش عايزين نلقي اللوم على عامل واحد، عايزين نبص للموضوع بشكل متكامل علشان نعرف نحله. هل كنت وانت يعني والولد صغير كنت بتتبع مع أسلوب التربية الخاطئ، التحكم والسيطرة والقهر، وحضرتك الأسد وهو الفار وكلامك بس هو اللي نافذ وكلامه ملوش أي قيمة، وبالتالي مجرد ما دخل مرحلة المراهقة حس إنه بقاله قيمة وبدأ يعبر عن نفسه وحريته ويقول لك الاستقلال أو الموت الزؤام ويبعد عنك بعيد ومن هنا تيجي الفجوة؟ احتمال برضه. هل كان للإهمال في البعض يهمل الأبناء في بالعمل مثلا أو بالسفر؟ أنا قلت لحضرتك مش همنعك إنك تسافر، بس يا أخي شوف حد الكفاف اللي ممكن يخليك ترجع وتصرف وتعيش حياة كريمة وتصرف على أولادك كويس. أو أنت رحت اشتغلت بره، طب ما يكفيك قدر معين وترجع تعمل مشروع وتقعد جنب أولادك، يا تاخد أولادك معاك يا تيجي تقعد جنب أولادك، لكن تقعد هناك وفي النهاية يبقى في فجوة بينك وبينهم، ومن هذه الفجوة تخرج كل المشكلات اللي ممكن تطرح من سرقة وعنف وتدخين ومخدرات واغتصاب وجريمة قتل ومشابه، كل ده الفجوة هتسمح للشيطان انه يدخل بينكم ويفرق العلاقة ويبعدكم عن بعض اكثر واكثر. يعني هل لانه الام مهملة الولد ومهتم بحد تاني؟ هل لان الام مثلا بتهتم بشكلها ونسي أولادها؟ هل الأم مثلا مهتمة بحاجات تانية ونسي الأولاد؟ هل الأم بتشتغل ومش عارفة توفق ما بين الشغل وما بين البيت؟ وبعدين الولد حاسس بإهمال الأم ليه وهو صغير، فبالتالي وكأن لسان حاله بيقول ما كانش قلبك يسعني وأنا صغير، وبالتالي قلبكم اللي هو البيت الكبير ده لا يسعني وأنا كبير، فبالتالي أنا مش قادر أقعد فيه، انا مش قادر اقعد معاكم لانكم ما قعدتوش معايا، لانكم ما ضحيتوش بوقتكم وجهدكم وقعدتوا معايا، فانا كمان مش قادر اضحي بوقتي اللي انا بديه لاصحابي واديه لذاتي وللذاتي واديه لبره ولتحقيق طموحاتي، فانا مش قادر اقعد معاكم علشان في فجوه يعني انتم صنعتوها زمان. يعني هل الاب احيانا، ودي برضو من المشكلات، انا بقول لحضرتك كل سبب بيجي وكانه دلوقتي اسمع صوت ابن بيكلمني او صوت اب بيقول لي أسباب الفجوة حصلة إيه؟ هل ممكن يكون، وده حقيقي، أب بيتزوج مرة واثنين وثلاثة واربعة وده حقه، ولكن كمان طالما أنت أخذت هذا الحق فخذ الحق بكامله، ادي الحق لأصحاب الحق. هل أنت لما تزوجت علشان زوجة منهم كانت سيئة في طباعها أو أنت مش قابلها بشكل أو بآخر فما تتقبلش كمان أبنائها الشيلة كلها على بعضها، فتبدأ الأم تكرهك فلا شعوريا تخلي الابن يكرهك ويبدأ الابن يتضامن مع أمه ضدك ويبقى فيه كذا فريق متزوج واحدة واثنين وثلاثة كل واحد يتضامن، يعني وكأنك انت حطيت انت مش عارف تؤلف بين هذه القلوب، انت مش عارف تؤلف، لا دورك انك انت تؤلف، دورك انك انت ازاي انك انت ما تهملش ابن على حساب ابن، لان الاولاد بيشوفوا اطفالنا حتى لو اطفال اذكى مما نتصور واخدين بالهم كويس جدا الكلام ده، لان انا بنصت بقلبي وبعقلي للطفل وهو بيتكلم، فبيتكلم طفل كبير ما عادش النهارده طفل يعني بتنزل له، انت بتطلع له النهارده بتغوص في عقله وقلب طفل علشان بتطلع كلماته وبتشعر دي، تحس انه بيقول لك لا ده بابا بيهتم بالاولاد التانيين وما بيهتمش بيا، فالولد وصل له كل حاجه. فاطفالنا زي ما قلت دايما بقول دايما جواهم ترمومتر دقيق لقياس درجه حراره الحب، جواهم جهاز كشف كذب للكلمات والمشاعر، فهو بالتالي قريك كويس جدا جدا وفاهم الاحداث اللي بتحصل حواليه كويس جدا. اوعى واياك تتخيل ان ابنك مجرد حاجه محطوطه في البيت وخلاص، لا ده قريك كويس جدا لانك انت مش واخد بالك من نفسك وانفعالاتك، لكن هو كويس جدا قاري ومسلط يعني ضوء عقله عليك، فقريك كويس جدا وفاهمك كويس جدا. يعني ممكن يكون اللي بيخلي فيه فجوه بين الاباء والابناء النبذ والقهر، يعني يجي الاب ما يتقبلش ابن معين، ربما مش متقبله شكله، هو اللي خلق شكله يعني، ربما مش متقبله قدراته العقليه، يعني هو ده الذكاء رزق، الذكاء رزق هو قدراته كده ان شاء الله رزق يكون في حاجه تانية افضل، يعني ربما لانه يعني بيعمل اخطاء معينه، ربما لانه عنده مشكله يعني زي فرط حركه مثلا، او نقص انتباه، او عنده مشكله كذا او كذا غصب عنه، فيحس الابن انه مش متقبل، ومن هنا يبدا مجرد ما يكبر هو كمان لا يتقبلك، وبالتالي يرد لك الالم، المين من نفس النوع، وبالتالي تصنع حضرتك الفجوه من حيث لا تشعر بنبذك وقهرك وعدم رضاك عن الله لما خلق لك ابنك بهذا الشكل. وبالتالي الابن حاسس كويس جدا وعايز يقول لك انا ماليش ذنب، ما انت اللي جبتني اساسا وربنا اللي خلقني، فانا ذنبي ايه؟ تعاملني كده ليه؟ تنبذني وتقهرني ولا تتقبلني ليه؟ علشان كده لازم تتقبل ابنك ايا كان وضعه يعني. طيب دي بعض الاساليب علشان ما اطولش في الجزئيه دي، لكن احيانا كده كده لما بنربي اولادنا حتما مهما كنا يعني دكاتره في التربيه الا انه بتسقط مننا برضو بعض الامور ويحصل بعض المشكلات. ده حتما لو كنت سواق شاطر حتما هيقابلك مطب، حتى لو انت سواق شاطر هيقابلك مطب، ده طبيعي جدا في طريق الحياه الاسريه، طريق الحياه التربويه مع الابناء، اسلوبك الحل مش مهم في المشكلات، المهم حل المشكلات، رؤيتك للمشكلات الاول وازاي نصغرها او نكبرها، وايه الاستراتيجيات والفنون المتبعه في حل المشكلات، هو ده الاهم بالنسبه لي. هل حضرتك لما بتحل المشكلات بتعمل من الحبه قبه ومن الفسيخ شربات، ولا من الشربات فسيخ احيانا؟ هل بتبص بالعين اللي فيها رمد لمشكلات ابنك؟ هل بتشوف سلبياته وسيئاته بس ما بتشوفش ايجابياته؟ هل وانت بتحل المشكله بتكبر المشكله وبتصنع الفجوه؟ ما انا بقول لحضرتك زي ما احنا بشر وبنخطئ، زي ما الولد بشر وبيخطئ حتما هيخطئ برضه، اسلوبك لحل المشكله ممكن يقلل الفجوه اللي بينك وبينه، ممكن يحببك فيه ويحببه فيك، او انه تبعده عنك وتصنع الفجوه يعني. هل حضرتك وانت بتحل المشكله لما اخطا بتحلها بالعنف، بالضرب، بالعنف البدني او بالعنف اللفظي، بالشتيمه او التحقير او اللوم او ما شابه يعني؟ هنا مشكله بقى. يعني في مراهق مره بقول له انت ليه ما بتقعدش مع والدك؟ والده بيقول لي هو ما بيقعدش معايا خالص يا دكتور، هو مش قابلني. فبقول له ليه ما بتقعدش مع والدك؟ قال لي والله يا دكتور قعدت معاه كتير، ده انا مره قعد معايا ساعات في قعده واحده بس كده، عمال يتكلم يتكلم يتكلم. يا دكتور عارف انه في النهايه يا اما هقوم مضروب يا مشتوم، يعني في شتم ليا، يا اما في تحقير، يا اما في كراهيه، المهم في نهايه كل قعده يا اما بتختم ان هو بيهزقني او يضربني. فانا من البدايه مش قادر اقعد، وكان في ارتباط شرطي حصل عند الولد ان هو خلاص مش قادر اقعد معاك من اساسه، لان انا عارف انه نهايه القعده دي اما هتضرب او هتشتم او هيتم تحقيري او الى اخره، فبالتالي انا مش عايز اقعد معاك اصلا، وبالتالي حضرتك اللي صنعت الفجوه مع الايام من غير ما تاخد بالك يعني. احيانا اب بيبقى في مشكله عند الابن، ودي بتجيني كتير، 90% من الامهات بتقول لي يا دكتور احنا اللي شايلين البيوت دلوقتي وشايلين التربيه، ربنا يقويكم. انا عارف. لا ده في مشكله كمان، لان الام هي اللي عايشه مع الولد فهي اللي ملاحظه مشكلات الولد، فتيجي تقول له والله عندي مشكله محتاجين نستشير فيها حد، يقول لها بقول لك ايه انت مجنونه وما تجننيش الواد، فالولد سليم وزي الفل، فيهمل المشكله فتتفاقم المشكله ويواجهها بعد كده لما هو يبدا يقعد في البيت ويشوف الولد، يبدا يقول لها معقوله؟ طب مش تقولي، ما انا قلت ألف مره قبل كده، بس انت اللي مش واخد بالك، او انت اللي بتنكر لا شعوريا ان الولد عنده مشكله لانك مش عايز تعرف ان عنده مشكله. فالانسان يعرف ولكنه لا يريد ان يعرف انه يعرف، ففي المعرفه عذاب والم وشقاء. يعني هو عارف ان في مشكله بس هو بينكر لا شعوريا لانه مش عايز يعرف يواجه يعني ان في مشكله، علشان ما يتحملش مسؤوليات وتبعات هذه المشكله من وقت وماديات وما شابه. وربما هو بيهرب من المشكله بتاعت الابن مش عايز يحلها لانه حاسس انه سبب فيها بشكل او باخر، سواء كان في علاقته بحضرتك كأم في مشكله زوجيه وهو عارف ان دي انعكست على الولد، او مشكلته هو في اسلوب التربيه، او بعده هو، او سيئاته هو، او ما شابه، فبالتالي بيهرب من حل مشكله الابن، فتتفاقم المشكله بدل ما تبقى مشكله بسيطه تبقى مشكله مركبه بعد كده. وفجاه لما هيضطر يقعد لانه سرق من الجيران مثلا، فهيضطر يقعد يشوف المشكله ويسيب شغله شويه ويقعد مع الولد، هيبدا يكتشف ان في حاجات كثيره جدا، ويبدا يكتشف وكان الابن يدينه بكلام صامت، ما انا كنت بعمل مشكلات وانا صغير وكنت مش واخد بالك، فبالتالي كبرت معايا المشكلات، وربما كنت حاسب ان بحسب ان ده صح يعني، وماما هي اللي متزمته وانت ساهل وحلو وجميل لانك طول اليوم بعيد عني، فبتحس بالذنب تجاهي، فبتيجي اليوم تقعد مع طول الاخر اليوم تقعد معايا شويه وخلاص على كده، ومش عايز تسمع وجع دماغ ولا مشكلات كانت حاصله ولا حاجه خالص. حضرتك كده بتقوم بدور الحصاله، اب حصاله مش دور المربي. احيانا الابن يقول لك مشكله فتصرخ في وشه، فهو يتعود كده على طول على طول ان كل ما هيجي يحكي لك مشكله تصرخ في وشه، مع الوقت هو بيبعد تلقائيا عنك، وده يعني بيعتبر هنا بذور الفجوه اللي هتنضح بعد كده وتطرح يعني فجوه كبيره جدا. يعني احيانا الاب برضو من انفعاله الشديد وعصبيته الولد يخاف يجي جنبه، يقول لك لا اوعى تدخل عند بابا دلوقتي، ده مش طايق بيبان وشه، اوعى تيجي جنبه. لا، اتخلص من عصبيتك، لان دورك في التربيه انك انت تسمع ابنك وانك انت تقعد معاه وانك تحل له مشكلاته، علشان انت دلوقتي يعني اللي بعيد عنه بكره هتيجي تشتكي وتقول يا دكتور ده بعيد عني ومش عايز يقعد معايا خالص ومفضل اصدقائه عليا وطول النهار قاعد بره ومش عايز يدخل البيت. علشان برضه محتاجين ان احنا ناخد بالنا. يعني احيانا لما تيجي تحل المشكله توسع دايرة المشكلة. يعني انت عندك مشكلة بسيطة تقول فاكر لما عملت كذا، انا بجمع لك، انا مرقد لك، انا لابد لك في الدورة اصلا، انا مجمع، عارف انت هنا بقى ايه، بدل ما يبقى عندك مشكلة صغيرة وتحلها بتتطرق لمشكلات كتير، وبعدين تقول له اصله دي للكلب عمره ما يتعدل ولا علقه في قالب، والمصطلحات والكلام المعروف في ثقافتنا المصرية والعربية. وبالتالي الولد بعد كده هو في مشكلة قديمة حاسس فيها بخزي منك، في مشكلة جديدة مش عايز يفتح المشكلة الجديدة معاك، لأنك أنت هتجيب له التاريخ الأسود كله وتفتحه قدامه دلوقتي، فبالتالي مش قادر يقولك على مشكلة ومش قادر يقعد معاك وبيهرب منك تماما. وده برضه من بذور يعني اللي بنرميها علشان نغرس بعد، يعني تطرح بعد كده فجوة كبيرة بيننا وبين أبنائنا. يعني أو إنك أنت تقعد مع ابنك المراهق ويعني في مبالغة في الإرشاد، تقعد معه على طول على طول، نفس المراهق نفس الإنسان بشكل عام تسأم الإرشاد المباشر، نفس المراهق تسأم برضو الإرشاد المباشر والمبالغة في الإرشاد، يبقى لا أبالغ في الإرشاد وفي نفس الوقت إرشاد غير مباشر على غرار ما بالوا أقوام فعلوا كذا وكذا، مثل ما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، ما بالوا أقوام فعلوا كذا وكذا، عن طريق قصة، عن طريق حكاية، عن طريق حدوتة قرأت لك، سمعت لك، كان زمان في فيلم بيقول كان كذا. المهم انه توصل اللي انت عايز توصله بارشاد غير مباشر، وما تكترش قوي في الارشاد، لان النفس البشريه تسأم لا سيما، نفس المراهق تسأم الجلوس الكتير يعني. طيب، كثره التأنيب واللوم طبعا حتما الاولاد هيغلطوا. كثره التأنيب واللوم للاولاد بتباعد بين القلوب، بالاضافه الى كثره النقد، وكأن الولد فجأه يحس انه كائن وحش جدا وغريب جدا وما ينفعش انه ينتمي لهذه الاسره وما ينفعش انه يعيش جوه البيت ده الطاهر، فهو دلوقتي مدنس، هو شخص وحش جدا. يبقى حضرتك وكانك تبرز ليه سلبيات ونقاط السوداء، فيحس انه ما عندوش ولا حاجه حلوه، فبالتالي يبعد عنك، لانه مجرد ما تتكلم معاه تنضح بكل كلام سيء عنه، فيحس انه وحش، فيحس بالالم من مجرد انه يجي يكلمك، لانه بيشوف نفسه وحش في عينيك. فبالتالي محتاجين ان احنا ناخد بالنا برضو من القصه دي. احيانا يجي الولد يغلط حاجه، يعني يطلب حاجه او يغلط او بتاع، فكثره المن، خد بالك انا عملت لك وسويت لك وبتاكل الاكل ولا اللبس اللي عليك، خد بالك انت ما عندكش اي حاجه خالص. وجالي اب الحقيقه قال لابنه كل حاجه عندك دي مني انا، فعلشان تطلع بره، اطلع بره البيت، دي غلطه طبعا هنتكلم عنها، بس الفكره كمان اطلع بره البيت وتطلع من غير هدوم، لان كل اللي معاك ولا هتاخد فلوس ولا موبايل، الفلوس بتاعتي والموبايل اللي انا اللي جايبه لك، وفي نفس الوقت الهدوم انا اللي جايبها كمان، عايز يوصل له انك انت كلك بتاعي. لا، هو مش كله بتاعك، معلش، ده الانسان دلوقتي ليه قيمه وليه احترامه وليه تقديره وليه كيانه، مش يعني مش انت اللي خلقته، انت كنت سبب في ايجاده لكن لا تملكه. ربنا خلقنا عبيد ولا احرار؟ خلقنا احرار، عبيد له فقط، واحرار يعني مما سواه. احيانا برضو لما الابن يجي يقول لك على حاجه فتقارن بينه وبين اخواته مقارنه سلبيه، تركز على اسوأ ما فيه وعلى احسن ما في اخواته، او على احسن ما في اصدقائه وعلى احسن ما في اخواته الصغيرين كمان، ده بيعقده. تمام، هيغر صدر، يعني هتغر صدره على اخواته، تمام، وفي نفس الوقت يعني هتخلي فيه كراهيه بينهم ومش هتحل المشكله، لانك انت ما انت شايف او احسن منك وافضل منك، ويبقى في الحاله دي كل ما هتتكلم معاه هو عارف الرد بتاعك، لانه يعني اخوه عمل حاجه حلوه، واخوه طبعا قاعد الحقيقه شايف انت عمال شايط في ده، ولما تيجي تكلمه بشكل مباشر وتزعق فيه مش قادر يفهم ابنك الكبير، فالصغير قاعد ما شاء الله ومركز كويس جدا وبيعمل بيتلاشى كل الاخطاء اللي بيقع فيها الكبير، وفي نفس الوقت بيحاول يكون صح جدا، او العكس، او العكس احيانا في الدراسات بتقول ان لما يكون الابن الكبير عنده مشكله الثاني يحاول يكون كويس، ولما يكون الابن كويس الثاني يحاول يختلف ويتغير، فممكن يختلف ويتغير عشان يبقى الصوره كربونيه، عشان يبقى ذات واصل فممكن يتغير بشكل وحش. يعني احيانا بقى نصرف في التهديد، نصرف في التهديد، طبعا التهديد هيفقد معناه، بس الولد كمان يحس ان هو انا عايش تحت التهديد ليه طول الوقت، فتعيشه في حاله قلق وخوف ورعب، فيبعد عنك تلقائيا، يبعد عنك نفسيا الاول، لان انت بالنسبه له مصدر تهديد مش مصدر امان. يا اب يا ام اللي انت ارضيه، ويا اب انت سقف، فالسقف ده بيهدده كل في لحظه، ممكن يقع عليه في اي لحظه. يعني طبعا احيانا تيجي تحرمه من حبك، هو ملوش مصدر يعني عاطفي غير البيت ابتداء يعني، فتحرمه من حبك ليه؟ ده جزء عاطفي لازم يخطف، او تحرمه من المصروف ليه؟ ده جزء اساسا الحقيقه من حقه، لانه كيف نفسه على يعني مصاريف معينه او على اسلوب حياه معين مع زمايله او الكلام ده كله، فتحرمه من ده ليه برضه؟ هيسرق طبعا. احيانا الابن يخطا فتبقى يعني تخاصمه خصام طويل، طبعا ده لصالح الابن، خدوا بالكم، عشان انت يا كبير نزلت لغايه بقى في نديه، انت اللي عملت في نفسك كده، والخصام الطويل البعد ده هيولد الجفا، فهيولد قسوة قلب بينك وبين ابنك مع الوقت. احيانا الابن يحس انه في موضع اتهام، يحس انه في قفص اتهام طول الوقت. حضرتك بقى تقوم بدور المحقق اللي بتحقق معاه، والقاضي اللي هيحكم عليه، وهيدينه في نفس الجلسه، وهيتضرب ويعاقب في نفس الجلسه على طول. فيحس الولد دايما انه متهم، ودايما انت مش واثق فيه، فسحبت الثقه منه، فيحس ان هو مش محل تقدير منك، وانه اي حاجه هيعملها هيبقى وحش فيها. لكن هو لما بيبقى بره مع اصحابه بيبقى زي الفل، وبيبقى كويس جدا، وبيحس بذاته قوي، وبيحسوه بنفسه، يدخل جوه المقصله جوه البيت بقى، يبان كل عيوبه، فبالتالي يبدا يبعد عن البيت، ويبقى في فجوه بينك وبينه مع الوقت. يعني طبعا احيانا يعني الاب بقى يعني ايه، ودي الحقيقه، اسف ان انا اقول كده، بس ده اسلوب الاب الضعيف، اللي هو تهديد الابن بالطرد من المنزل. يعني يا اخي مجرد تهديدك بالطرد ليه؟ انت بتهدده من طرده من قلبك وقلب امه واخواته، مالوش مكان غير كده، مالوش مكان غير كده، هيروح فين؟ فطالما انت بتهدده طول الوقت، هو جاهز قلبيا وعقليا انه يطلع من البيت، فيبدا يجهز مؤونه الخروج من البيت بالسرقه، ويبدا يتفق مع اصحابه، هيفضل المخ بقى يركز على فكره هم بيتكلموا، اصل الولد معرفش مين ابوه طرده فراح عمل كذا، خزن اهو معلومه اهو، والتاني طرده فراح معرفش فين. مع الوقت مجرد ما يبقى في مشكله بينك وبينه، مش هيستنى لما تنفذ تهديدك، ده هو هيسيبك تلقائيا، ويطلع مجرد ما لقى فرصه انه يبات بره، وانه يخرج من البيت يعني، او ان الاب الحقيقه بقى ايه يطرده من البيت نهائيا يعني، او يطرده من البيت علشان ايه يعني الجزء من العقاب ده، عقاب ده مش عقاب، ده قتل، ده قتل نفسي، ده قتل نفسي، لانه انت طردته دلوقتي من قلبك ومن قلب امه ومن قلب اخواته، فهو اتطرد من البيت حتما على طول هيروح للشله الاصدقاء، اصدقاء السوء، وطبعا هيعرضوا عليه مخدرات علشان ينسى، فهيبدا ياخد وهيطبطبوا عليه، ويقول لك يعني هيعملوا فيا ايه؟ مش هيكون اسوأ من اللي طردني، على الاقل دول احتووني وطبطبوا عليا وخدوني في صفهم وقالوا لي يعني ما ولا يهمك يعني، واحيانا كلنا في الهوى سوا، وحتى لو اخطا هيخففوا الاحساس بالذنب عنده، بانه كلنا اساسا اخطانا وما تحسش بالذنب، ده طبيعي جدا. هم الابهات كده مش فاهمين حاجه، هم الابهات قاسيين، هم الابهات عدوانيين، واحنا كمان مطرودين، فيعني لا ولا حاجه بقى، ما فيش مشكله. يبقى فكره ان انا ابعد عنك واسيب البيت والكلام ده كله، دي بقت حاجه سهله جدا بعد كده يعني. طبعا احيانا نحل المشكله بشكل خطا، فنقعد مثلا الام تدعي على الابن والاب يدعي عليه، اوعوا تفتكروا ان المساله دي بتعدي كده، انا عارف انك بتدعي من ورا قلبك، انا عارف انك بتدعي من ورا قلبك، لكن انت دلوقتي رميت قنبله على الولد، انت مش عايزها تيجي عنده، بس كفايه ان العيار اللي ما صابش دوش، كفايه انه الدعاء، ومين قال لك ما دعاء الولد لولده مستجاب، ودعاء الولد على ولده مستجاب، بس بفرض انك انت بتدعي من ورا قلبك وما تتمناش، يعني زي ما زمان كانوا بيقولوا كده، الام بتدعي على ابنها وتتضايق جدا لو حد قال امين، لانها بتدعي من ورا قلبها. طيب ماشي، انت رميت القنبله، طب ما ده يعني دخان القنبله حتى هيصيبه، يبقى بلاش خالص، محتاج ان انا اتحكم في اعصابي، وما ينفعش ان انا ادعي عليه، وما ينفعش ان ايا كانت المشكله اياس، والا يعني مش هحل، وهو كمان يحس انه ما فيش منه رجا، وبالتالي تسوء المشكله وتزيد الفجوه. دي اساليب تربويه خاطئه، ودي فنون لحل المشكلات خاطئه بتزود الفجوه بين الاباء وابنائهم. طيب في اسباب دينيه بلاحظها، عدم شعور الاب المسؤوليه. يعني الاب الحقيقه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فالاب راعي في بيته والام وهو مسؤول عن رعيته، والام راعيه في بيتها ومسؤوله عن رعيتها، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسؤوليه. فانت مسؤول. احيانا الاب يتخلى عن مسؤوليته. ارجعوا لحلقه الاب الحاضر الغائب كده، الاب الحاضر الغائب، هتلاقوا على موقع قناه الرحمه وعلى موقعي، اسمعوها يا ريت، علشان الجمله دي تتفسر بشكل كامل في ساعه، الاب الحاضر الغائب. يعني احيانا اللي مما يعني يزيد في الفجوه بين الاباء والابناء، عقوق الاباء للابناء، عقوق الاباء للابناء. لقد عققته قبل ان يعقك، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب لي يعني الرجل، يعني انت بتعقه قبل ما هو يعقك من البدايه خالص، من رفضه ومن اختيار اسمه الغلط، ومن اختيار من ضرب امه، وفي نفس الوقت من ضربه، وفي نفس الوقت من عدم تلبيه حاجاته، وفي نفس الوقت من كراهيه تكليه. كل ده اساسا عقوق الاباء للابناء، واللي بيزيد الفجوه عقوق الابناء للاباء. هنشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. انا بقول لحضرتك دلوقتي يعني ايه الاسباب. عدم معرفه الابناء لحقوق الوالدين، ده كان دورك برضو من هم صغيرين، كان لازم ان حضرتك ازاي تعرفهم بر الوالدين وحق الوالد وحق الوالدين والكلام ده كله. احيانا برضو بيبقى يعني بعد الاباء عن ابنائهم بشكل او باخر بيعمل فجوه. معاصي الاباء، معاصي الاباء، محتاجين نركز في الجزئيه دي قوي، معاصي الاباء. فاوتوماتيك هتلاقي نفسك بتعاقب ببعد الابن عنك، فمحتاجين يا اباء ناخد بالنا من الجزئيه دي، لانه بمعاصينا كاباء ابنائنا ممكن يبعدوا عننا. فالمفترض انك انت بتطيع ربنا علشان ربنا يربي لك اولادك، هتعصي ربنا هيربي لك اولادك، بس ممكن يكون جزء من العقاب او جزء من تطهير الذنوب او جزء من رفع الدرجه ليك، الله اعلم، بس ناخد بالنا برضو من الجزئيه دي يعني. طيب احيانا اللي بيزيد الفجوه بين الاباء والابناء في اسباب نفسيه، الحقيقه دي بتبقى غصبا عن الاب والام. انا معاكم يعني، ولذلك يعني الحقيقه كنت عامل ده فصل في كتاب كيف تعالج مشكلات ابنائك بنفسك. عالج مشكلاتك قبل ان تعالج مشكلات ابنائك. عالج مشكلاتك يا اب يا ام، عالج مشكلاتك قبل ان تعالج مشكلات ابنائك. يعني ايه؟ يعني ممكن اللي يزيد الفجوه اصلا الاب عنده مشكله نفسيه، اما مرض عقلي ده محتاج يعالج، اما مرض نفسي، اضطراب نفسي زي القلق، الاكتئاب، المخاوف، الوسواس، الهستيريا، التوهم المرضي، او اضطراب شخصيه زي اضطراب الشخصيه الفصاميه، اضطراب الشخصيه الهستيريه، واضطراب الشخصيه الوسواسيه، واضطراب الشخصيه السيكوباتيه العدوانيه، اضطراب الشخصيه النرجسيه، مش شايف الا نفسه بس معجباني، اضطراب الشخصيه يعني القلقه، اضطراب الشخصيه الانطوائيه، كل هذه اضطراب، واضطراب الشخصيه البرانويه. ده اب بقى يعني بارانويا، عظمه، اضطهاد، حاسس ان هو لوحده في الكون. وبالتالي اضطراب الشخصيه للاباء احيانا يؤثر سلبا على الابناء. فقبل ما نعالج مشكله الابناء نعالج مشكله الاباء، محتاجين ان احنا يا اباء ناخد بالنا من مشكلاتنا. ولو الزوجه فيها حاجه الزوج ياخد باله، ولو الزوج في حاجه الزوجه برضه تاخد بالها، علشان نحل المشكله عند الاباء، لان ده مما يزيد الفجوه بين الاباء والابناء. هنشوف ايه تاني اللي بيزيد الفجوه، وهنعرف ازاي وهنعرف الاثار السلبيه لده على الابناء، وهنعرف ازاي نعالج الموضوع، ولكن بعد الفاصل.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية. بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا إله إلا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو الاتصال بأقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي.
أتحب خلاق البرايا وتفر منه فأي جهل، ترجو الجنان بغير قربى، تخشى العذاب ولا تصلي.
تنوي الرحيل بغير ماء،
اروي ولا زاد وظل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الله. لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة اليوم بعنوان الفجوة بين الآباء والأبناء. تكلمت مع حضراتكم عن يعني إيه الفجوة بين الآباء والأبناء، وبتكلم مع حضراتكم ليه، وقلت لحضراتكم كل واحد يفكر مع نفسه كده ويكتب في ورقة وقلم ليه ابني بعيد عني، ليه إحنا كأسرة بعاد عن بعض، ويكتب أسبابه الخاصة ومشكلته أو سبب مشكلته، سبب فجوته، الفجوة بين وبين ابنه يعني. وبقول لحضرتك أسباب متعددة ربما يكون من غير ما تاخد بالك في سبب من هذه الأسباب هو سبب الفجوة. واتكلمت مع حضرتك عن أسباب تربوية وقلت إزاي إن إحنا ممكن تربيتنا الخطأ توصل للفجوة دي، وممكن أسلوبنا في حل المشكلات يوصل للفجوة دي. واتكلمت مع حضرتك برضو في يعني أسباب دينية ممكن توصل للفجوة دي، وأسباب نفسية ممكن توصل للفجوة دي. وصلت مع حضراتكم برضو للشخصيات ربما فيها بعض يعني عدم الاتزان النفسي، ومهم جدا ان احنا نعالج هذه المشكلات لدى الأب والأم، لان كل نمط شخصية مريض او عنده اضطراب حتما هينعكس على هذه الأسرة وينعكس على علاقته بالأبناء. من غير ما هنا ناخد بالنا هينعكس على الأبناء وتلاقي الابن واحدة واحدة بعيد عنك يعني. طيب وصلت مع حضراتكم لي بعد الآباء عن أبائهم، بعد الآباء عن أبائهم بيورث نفس الموضوع للأبناء، فأوتوماتيك بتلاقي الابن بعيد عنك. كله بقى سلف ودين زي ما بيقولوا، ها من أعمالكم صلت عليكم. محتاج ناخد بالنا من القصة دي لأن ده موضوع فاقد الأهمية. فأنت بتتساءل ليه ابني بيعمل كده، تقول له ليه أنت بعيد عني، فمن غير ما ياخد يعني من غير ما تاخد بالك يقول لك لانك انت اوتوماتيك بعيد برضو عن جدي، بعيد عن جدتي، انت بعيد عنهم بهذا الشكل يعني، فتستغرب يعني. ولذلك الشاعر الحقيقه عبر افضل تعبير عن هذا القول، هذا المثل يعني، فقال اللي هو تقليد ابنك ليك في بعدك عن والدك، فقال يعني مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه فقال على ما تختالون، قالوا سبقت به ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فابنك هيعمل زي حضرتك بالضبط، فخد بالك لأن ممكن تبقى أنت عامل فجوة فهو أوتوماتيك هيعمل فجوة بينك وبينه بهذا الشكل. صدقوا بقى من ضمن الأسباب النفسية العميقة للفجوة بين الآباء والأبناء حاجة هتستغربوها كلكم، كراهية الآباء للأبناء. نعم يا دكتور، هو في حاجة كده يعني؟ ممكن الابن، ممكن الأب أو الأم تكره الابن؟ لا شعوريا من غير ما تاخد بالها. هتبالغ في الحب بس الحب هيبقى مرضي. ارجعوا لفن التربية بالحب، هتلاقوا في أشكال للحب، أشكال مرضية للحب. يعني ايه ممكن الاب او الام ممكن تكره ابنها من وراء قلبها؟ من وراء قلبها، بس هي يعني لما كان الولد، ترجع القصه بقى لايام الحمل الاول، هي من ساعه الحمل وجوزوها الواحد ما كانش عايز يتجوزه، او ما كانتش عايزه رغبه في الحمل لاي سبب من الاسباب، وبالتالي حست انه الحمل ده بقى ربطها بزوج ما كانتش عايزاه، والاخر يتراءى امامها المحبوب. فبالتالي الابن لما جه ضيع لها حلمها في الارتباط بالمحبوب والانفصال عن الزوج، وبالتالي يفضل الابن مكروه من غير ما الام تاخد بالها. او انه الاب والام مش عايزين حمل دلوقتي لان هم متفقين على انهم يقعدوا مثلا سنتين ثلاثه ما يخلفوش، وجه فواحد منهم هيتهم الاخر، وغالبا الاب هيتهم الام، لا انت كده قصرتي وانت كده خلفتي كذا، فتحس انها هتتطلق، فبالتالي يكون الابن ده سبب في انه ممكن هيهدد لها وجودها وزواجها. او احيانا الام تكره ابنها لانه يعني الزوج كان قاسي فطلقها، فالابن شبه الاب، فالعدوان الموجه للاب بيتنقل للابن من غير ما تاخد برضو بالها. او الام كانت عايزه تكمل دراسات فجالها الحمل على غير رغبه منها، فبدات الابن ده بمجيئه حرمها من طموحها العلمي، فبالتالي صبت عليه جام غضبها من حيث لا تدري. مع ميلاده ومع يعني نزول اللبن في صدر الام هيولد الحب للابن، لكن محتاجين ان احنا نستبصر ونعي بهذه الكراهيه اللاشعوريه، الكراهيه العميقه اللي ممكن تبقى مع الابناء، وبالتالي ممكن تبقى معاهم طول الوقت من غير ما ناخد بالنا. محتاجين ان احنا نبقى واعيين بده علشان نوقف هذه الكراهيه اللي هي موجوده في العقل الباطن من غير ما ناخد بالنا. طبعا الابن اوتوماتيك زي ما قلت لحضرتك اذكى مما نتصور، فاوتوماتيك الابن هيحس على طول بهذه الكراهيه اللي هتبان في يعني الكلام، هتبان في العينين، هتبان في النظره، هتبان في النبره، نبره الصوت، هتبان في تعامل الاب او الام مع هذا الابن، فهيبادله الكراهيه. وتسال ليه ابني بيكرهني؟ لا، ممكن تتعمق فتلاقي في سبب انت مش واخد بالك منه. احيانا بيبقى في فجوه بين الاباء والابناء، لانه لما كان في مشكله بينك وبين زوجتك وجات الحقيقه حضرتك ضربت الام امه قدامه، فكان صغير مش عارف الحقيقه يدافع عن الام اللي بيحبها ازاي، فبدا هنا يتوحد مع الام ضدك، فبدا يبقى في عدوان ضدك وكراهيه ليك كاب، لانه متضامن مع الام الغلبانه المسكينه، لانه ما كانش عارف يعمل اي حاجه الا ان هو يكرهك ولما يكبر يبعد عنك، بس هو كان قاعد لانه ما قدرش يروح فين يعني. فاخد بالك برضو من هذه الجزئيه. او انه الاولاد يحس ان الام بتظلم باباهم، ما نفس القصه برضو، فبالتالي لا شعوريا يبعدوا عن الام بهذا الشكل يعني. طيب احيانا يبقى فيه برضو سبب نفسي عميق، غيره. غيره يعني ايه؟ غيره من الاباء يعني على الابناء. تخيلوا بقى الغيره دي نعرفها يا دكتور من الاولاد مع بعض، يعني بينهم وبين بعض، او ولد وصاحبه دي نعرفها واضحه. لكن غيره من الاب تجاه ابنه، لما يكون الاب ده شخصيه مدلله، لما يكون الاب شخصيه اعتماديه، لما يكون الاب شخصيه طفليه وهو اساسا اعتماده على الام، فالام الزوجه دي ام، الزوجه بالنسبه له زوجته ام، فيجي الولد هيشاركه في الزوجه الام، فهيبقى في صراع بين طفلين، طفل اصلي وطفل رجل كبير، فهنا هتبقى في مشكله. او انه احيانا البنت برضه تبقى في غيره من مامتها على باباها، ومش عايزه تسيب الام، ويعني تتضايق جدا الام لبست او حطت كذا او بتاع، فيبقى في غيره رهيبه جدا من البنت تجاه الام اللي بتنافسها على حب باباها. فهنا ناخد بالنا، يبدا يبقى في فجوه بقى ما بين الام والبنت، محتاج الامهات والاباء ياخدوا بالهم من هذه الامور يعني. طيب من اسباب الفجوه برضه بين الاباء والابناء الفجوه العمريه بين الاب والابن، يعني احيانا يبقى هذا الموضوع ليه دخل بمساله الفجوه، يعني خلاف السن، يعني تلاقي السن كبير جدا بتاع الاب عن الابن، فده يسبب مشكله. طبيعه المراحل والاستقرار العقلي للاب وللام، والابن لسه ما استقرش عقليا، فاحنا بنعامل الابن وكانه حتى لما يكون صغير، وده خطا برضه، وكانه جسم طفل وعقل رجل، لا هو جسم طفل وعقل طفل برضه. ولما يبقى مراهق المفترض برضو ان انا ابقى واخد بالي من طبيعه المرحله الثائره بتاعته اللي بيطالب فيها بحقوقه، اللي عايز يعبر عن نفسه فيها، فاديله حقوقه بشكل سلمي وبسيط بدل ما يعمل عليا ثوره ويبدا انا اعمل ثوره عليه، فيبدا هنا في فجوه بيننا يعني. طيب مما يزيد الفجوة بين الأباء والأبناء، الفجوة الفكرية، فجوة فكرية بين الأباء والأبناء في اختلاف طريقة التفكير. الأب والأم بيفكروا بطريقة والابن بيفكر بطريقة تانية خالص. يعني التفكير المنطقي والعقلاني للأب، والتفكير العياني المحسوس المس للطفل، والتفكير الانفعالي العاطفي للمراهق. فهنا طريقة التفكير مختلفة، فالمفترض أن الأب يبقى واعي كويس جدا جدا أنه المراهق هنا طبيعة تفكيره لم ترقى لطبيعة تفكيرك، فمحتاج أنك أنت تاخده واحدة واحدة وتطبطب عليه وتعدي به مطب المراهق لغاية لما يوصل للرجولة. لأن المراهق نصف طفل ونصف رجل، ما قدرش يحط، ما وصلش للمراهق الرجولة وبقى ثابت على سقف الرجولة ومش قادر يرجع لأرضية الطفولة، فهو بين شيئين متنازعين، الرجولة والطفولة، فهو في النص. يعني احيانا تفاوت الخبرات ما بين الاب والابن بيعمل هنا مشكلة، فانا عايز حضرتك تحتوي الابن بخبرتك وما يبقاش في تنافس وما يبقاش في ندية بينك وبينه، لان انتم بتتكلموا في مشكلة انت كأب فاهم كويس جدا الموضوع، هو خبرته ضئيلة فتبدأ تخبط معاه. لا، قدر ان خبرته لسه لم ترتقي لخبرتك، علشان كده قدر المسألة دي. احيانا اختلاف المصطلحات اللغوية، يعني طريقة تحدث الابن. انتم عارفين النهاردة الاولاد ممكن يتكلم بطريقة ما تجنن الاب، والاب يقول له اتكلم عدل، ده مش اسلوبنا ولا عيلتنا ولا نظامنا ولا اخلاقنا ولا ديننا، انت جايب الالفاظ دي منين؟ هو كده المراهق بيحاول قدر المستطاع انه يعني يغير، قدر المستطاع انه يثق في نفسه، بس طبعا احيانا يثق في نفسه بشكل خاطئ فيتكلم كلام غريب وكانه بيوزن نفسه نفسيا لانه حاسس بعدم الثقه بالنفس، فبالتالي بيحس انه كده متزن نفسيا. في حد ممكن يوزن نفسه كمان، يعمل اتزان نفسي بسجاره، حد يعمل اتزان نفسي بمخدرات لما يحس انه ما عندوش ثقه بالنفس في المرحله دي. وان في ازمه هويه عند المراهق، يعني مش عارف هو طفل ولا راجل، فبالتالي بيحاول قدر المستطاع انه يغلوش على المساله دي بمجموعه مصطلحات والفاظ، وتسابقوا المراهقين مع بعض مين يعرف كميه مصطلحات تعقد الاخرين وتعقد الاب والام، وممكن يكون هو بيستخدمها عدوان لفظي على حضرتك لانك انت بتعامله بشكل غلط بشكل او باخر، سواء عنف بدني او لفظي او حرمان من اي شيء، وبالتالي هو بيعملها معاك. هو فاهم كويس جدا انك انت بتتضايق وبتنفعل وبتتشل وبتتحط لما يقول لك بعض الالفاظ اللي هي الفاظ الشباب. هقول لحضرتك ممكن نتعامل برضو مع ده ازاي، بس انا بقول لك دلوقتي ايه اللي بيخلي في فجوه علشان تكتب ورايا وتقول اه والله الفجوه اللي بيني وبين ابني والفجوه اللي بيني وبين بنتي لا كأم يعني هي في الحاجات دي، ناخد بالنا منها. يعني طبعا احيانا اختلاف العادات والتقاليد، الاب كان في الريف وجي عاش في القاهره فعنده تقاليد وعادات معينه، الابن عاش يعني في منطقه ما في القاهره فهو اتولد هنا، حضرتك عقلك هناك، انت جسمك هنا بس عقلك هناك في الريف او في الصعيد او في الواحات او ما شابه، لكن الولد ده اتولد هنا، هو ابن البيئه دي دلوقتي، فبالتالي عقله عقل القاهره، عقل الثقافه الحضريه، مش عقل الثقافه يعني الريفيه يعني. فمحتاج ان حضرتك تاخد بالك، هو طبعا هيختلف عنك اوتوماتيك، خاصه في مرحله المراهقه اللي بيعبر عن ذاته في اللبس وفي الكلام وفي المصطلحات الانجليزيه احيانا وفي الشعر وفي البنطلون الساقط وكذا، كل الحاجات دي مش عايزك تخبط معاه لان دي مرحله مراهقه بيعبر بعض يعني عن ذاته. هو الحقيقه انا عايز اقول لك ان كل الحاجات دي غلط، انا شخصيا ضد معاك كاب، بس هنتعامل مع المشكله ازاي. انا قلت لحضرتك مش العبره ان في مشكلات، العبره بحل المشكلات، طريقه حل المشكلات حلها ازاي، لان هو نفسه هينبذ الكلام ده قدام شويه هيلاقي ايه اللي انا كنت بعمله ده. فما ينفعش انك انت لا خليه يشوف نفسه لكن ما تخبطش معاه، وهقول لك برضه نتعامل معاه ازاي. يعني احيانا بقى يبقى فيه يعني فجوه في الادراك بين الاب والابن. يعني ايه فجوه في الادراك؟ يعني الابن شايف نفسه ازاي وشايف الاب ازاي، والاب شايف نفسه ازاي وشايف الابن ازاي. يعني الاب شايف نفسه اب بقى كبير وعظيم والمفروض يتسمع كلامه وهو التاريخ وهو الاصل وهو العادات وهو القيم، والابن المفترض ينصاع تلقائيا لقيم الاب اللي هو احسن اب في العالم، والابن مدرك نفسه ان هو احسن شاب روش في الدنيا، فالمفترض ان الاب كمان ينصاع ليه لانه انتم جيل قديم ودقه قديمه فهو فاهم كل حاجه. فلما الاب يدرك ذاته بطريقه ما ويدرك الابن بطريقه اقل، او الابن يدرك ذاته بطريقه اعلى والاب يدركه بشكل اقل، هنا طبعا بيحصل على طول فجوه وتباعد. احنا محتاجين نصلح الادراكات دي جوانا عن نفسنا وعن الابن، واصلح كيف ترى نفسك، كيف ترى ابنك، محتاج اسال السؤال ده واعرف اجابته منك. ومحتاج ان الابن تساله السؤال ده والابن يسال نفسه السؤال ده وتطلعوا الادراكات دي على السطح علشان نبدا نصلح الاخطاء الفكريه والادراكات المشوهه اللي موجوده عننا. يعني برضو حته اختلاف سن الزواج، لما الاب زمان كان بيتجوز مثلا ما قبل العشرين كان ابنه تقريبا قريب منه في السن، فكان في تواصل، فكان في تفاهم، فما كانش في اختلاف في الاجيال قوي. انما الاب النهارده اللي بيتجوز فوق ال 30 واحيانا 35 وبعدين يخلف بعد مش عارف قد ايه، فيبقى الفرق بينه وبين ابنه يبقى هو مثلا 37 او 40 وابنه يا دوبك مثلا 15 او 17، يبقى 40 وابنه مثلا يعني احيانا كمان يعني 12 ولا حاجه، 45 وابنه 17. فهو شوف في مرحلة رشد، مرحلة عقل واتزان بالنسبة للأب، والابن في مرحلة مراهقة، محتاج الفجوة دي كلها كام جيل مر عليه وبالتالي بيخلي فيه فجوة. يعني برضو زمان يمكن كانت الأمور شوية ملمومة، ما كانش في فجوة قوي لأن في أسرة ممتدة، يعني الأب والخال والعم كلهم قريبين من بعض، أو على الأقل الجد والأعمام كلهم في نفس البيت ومع بعض، فما كانش في فجوة قوي. حتى لو في فجوة بين الأب وابنه، العم سدها أو الجد سدها او ابن العم سدها، فما كانش فيه مشكله قوي، لانه حتى لو غاب الاب بسفر او بموت او باهمال برضه ما كانش هيحصل فجوه كبيره لان في غيره هيقدر يسد الفجوه. لكن دلوقتي في العائله او الاسره النوويه بقى، كل يعني العائله اتقسمت لاسر اسر اسر وموجودين طبعا في علب كبريت شقق كده، فبالتالي الاب مش موجود، فالابن كل واحد كمان لوحده، فدي مساله الاب لو غاب خلاص ما فيش بديل لا جد ولا عم، فبالتالي هنا بيبقى فيه فجوه. يعني طبعا في سرعه يعني اسباب تكنولوجيه، سرعه التطور التكنولوجي، يعني التلفزيون والدش والنت والموبايل والبلاك بيري دلوقتي والفيسبوك، كل ده خطف مننا الاولاد وقعدهم قدام التكنولوجيا، لا سيما لو الاب والام من ينتموا لجيل قديم في تفكيرهم، ربما يكون هم صغار السن بس ينتموا لجيل قديم او هم فعلا كبار، فبالتالي بيبقوا متضايقين جدا من الحاجات دي اصلا انهم مش عارفينها فمتعصبين، فلان الابن شاطر في الحاجات دي فحصل فجوه. ويبقى الاب ويبقى الابن كل ابن معاه موبايل وقاعد في مكان مع عايش مع عالمه يعني، وكل ربما احيانا الاسر بعض الاب معاه لابتوب والام معاه لابتوب والاب يبقى اسره اللابتوبات، يعني كل واحد كده عايش في عالم لوحده في النت، ده في السعوديه وده في امريكا وده فتح موقع كذا وده كذا، يعني اذا ما فيش تواصل على الاطلاق لان كل واحد مستخبي ورا جهاز وعمال يعني مع نفسه. يعني لا، محتاجين برضو دي اسباب تكنولوجيه ربما ادت للمشكله اللي احنا فيها. يعني احنا بنشخص علشان نعالج. يعني زمان كان التطور بطيء، يعني كل 100 سنه لما يحصل تغير يعني يظل الحمار مثلا والجمل والناقه هي الركوبه الاساسيه والمواصله الاساسيه، هي وسائل المواصلات احدث حاجه، يعني لما يعملوا مثلا يعني الحصان بقى يبقى حاجه سريعه، ده يبقى حاجه عاليه مرسيدس العصر. يعني يقعد 100 سنه وسنين، وبعدين تلاقي التغير حصل كل 50 سنه، وبعدين حصل كل 30 سنه، وبعدين التغير حصل كل 20 سنه، وبعدين التغير حصل كل ده زمان كل 100 سنه يحصل، كل 100 سنه يبقى في نقله. النهارده وصلنا كل سنه في نقله، تخيل، مش كل 5 سنين في نقله، كل سنه في نقله. فجاه الكمبيوتر اللي كان معرفش الشاشه الكبيره اترمت، جت بدلها شاشه فلات، شويه اترمت وجه اللابتوب، شويه اترمت وجه الاجهزه الحديثه. بقى عالم سريع جدا ومتغير جدا بيخلي في فجوة بين الآباء والأبناء. يعني طبعا وده بيفكر يعني زي ايه بالظبط؟ زمان كان يعني الآباء اللي هم المفترض بقى، عشان هقول دلوقتي في العلاج، المفروض الأب يتواصل مع ابنه بقى ويحاول يفهم العصر ويعيش معاه في نفس المسألة. لا، الأب بيعيش وكأنه زي الحمام الزاجل اللي لسه بيوصل الرسائل. يعني ده الابن خلاص مر بمرحلة ده كان الجد مثلا حمام زاجل، وبعدين الاب البريد فاكرين الجوابات واللي كنا نبعتها وتوصل بعد يومين ثلاثة، ها، وبعدين النهاردة النت ترك على طول، وصل يعني الخبر في دقيقة واحدة والرسالة اللي انت عايز تبعتها في دقيقة واحدة. فشايفين ده الاجيال، فمحتاجين ازاي نعمل تواصل بين الاجيال. احكي لكم على حاجة ظريفة جدا، يعني برضو فكرة الاجيال يعني انا جدي مثلا كان عنده راديو كبير، راديو ضخم كده، يعني تحس انه تلفزيون مثلا حوالي يعني 30 بوصة مثلا ولا، ها، وابويا كان عنده راديو يعني صغير كده زي الورقة الاي 4 زي ورقة التصوير كده، يعني نفس الحجم ده كده، وانا كان معايا ترانزستور الصغير اللي هو مش عايز اقول اسمه، يعني صغير كده، راديو صغير كده وانا طفل يعني، وابني معاه ام بي 4 ومعاه محمول قد كده في كل حاجة. فالابن بيتصور ان هو اعلى من جده، لا ده مش جده، ده ابو جده كمان، لان جده ده كان مع راديو كبير جدا بس ما كانش بيجيب حاجه. وجده معاه راديو برضه كده بس ما بيجيبش حاجه، وابوه معاه راديو بس بيجيب كام محطه. النهارده معاه موبايل بيجيب كل حاجه، بيجيب الراديو بيجيب الكاميرا وبيجيب التليفون وبيجيب الاتساع. فاكرين تليفون ابو العمده ده؟ النهارده الابن معاه كل حاجه، كل التكنولوجيا موجوده في جهاز واحد اساسا. فدي التكنولوجيا ازاي تطورت بهذا الشكل يعني، وده اختلاف بين الاجيال. لو الاجهزه دي كلها ماشيه على موجه واحده، موجه تربويه واحده، موجه قيميه واحده، من اول راديو الراديو بتاع يعني ابو الاب ماشي، وبعدين الجد، وبعدين الاب، وبعدين الابن، كلهم مع اختلافهم ماشيين في نمط واحد يعني قاسم مشترك اعظم، مش هيبقى فيه اختلاف اللهم الا في الشكل وفي العصر، لكن الروح، لكن المضمون، لكن القيم واحده. ده اللي احنا برضو عايزين احنا ناكد عليه يعني. اللي بيزود الفجوه برضو بين الاباء والابناء الغزو الثقافي لعقل الاباء، الغزو الثقافي لعقل الاباء والابناء. ما النهارده انا كنت اقصد الابناء، بس الحقيقه برضو في غزو ثقافي تركي لعقل الاباء والامهات، لعقل الامهات اكتر. ف 300 حلقه قدام مسلسل تركي، 300 ساعه بعيد عن الابن. كام 300 ساعه بقى وكم مسلسل تركي ما اعرفش، بس يعني ايه كام 300 ساعه اتخطفت مننا وتشوه التفكير واتغرست افكار جوه ده. وقد ايه بقى في بعد وجداني عن الاب لما شافوا ان في انماط من الازواج الشعريين والحنينين وبتوع لا الزوج ما هو داخل بالاكل دلوقتي، ولو ما كانش جاب ده، انما انت قاعده عايزك تفوقي في نفس اللحظه اللي بتقولي فيها انه ليه زوجي ما يبقاش طيب وحنين وكريم وبهذا الشكل، ما كانش هيدخل لك باكل، كنت هتموتي. لان المشكله دي الحقيقه موجوده اليومين دول وبتاثر كثير من الامهات. ده انا كنت اقصد الغزو الثقافي لعقل الابناء، لان الاباء ربما متاثرين شويه ورجلهم مغروسه في الثقافه يعني المصريه او الثقافه العربيه او الثقافه الاسلاميه، لكن الابناء بيتخطفوا مننا عن طريق النت وعن طريق الموبايل وعن طريق الفيسبوك، بتجيلهم ثقافه غربيه بتشوه مخهم، وكانه في جيلين. احنا عايشين مع بعض، بس الابن عايش في جيل والاب عايش في جيل تاني، لانه بينتموا لثقافتين ولقيم مختلفه. ده بيزود طبعا الفجوه يعني. طيب يعني كل الـ يعني الفجوه دي طبعا لا شك انها يعني في البدايه وفي النهايه ممكن تدمر الأسرة كأفراد وتدمر المجتمع، لأنه يعني الأسرة مكونة من أفراد، فإن تم تدمير الأفراد تم تدمير الأسرة، والمجتمع مكون من أسر، فلو تم تدمير الأسر تم تدمير المجتمع. علشان كده الفجوة دي يعني هتخلي أولا مفيش فهم لكل طرف من الطرفين، فهم الحاجات وأفكاره، سواء الأب للابن أو الابن للأب. يعني لما أقول الأب يعني الأب والأم، ولما أقول الابن يعني الولد والبنت برضه، هيبقى أصلا في جمود عاطفي بين الآباء والأبناء. انعدام للثقة بين الآباء والأبناء، بعد كل طرف عن الآخر هيزود الفجوة طبعا، هيحصل تفكك أسري، هيحصل قلة احترام من الابن للأب مع البعد يعني أو بين الطرفين، هيحصل افتقاد الابن للقدوة، هيجيب قدوة برة من أصدقاء السوء. فالفجوة دي هيبقى دي خطورتها يعني، خطورتها وأثرها السلبية على يعني تفتيت عدد المجتمع وعلى الإنسان نفسه بهذا الشكل يعني. وطبعا هيبقى في تعاطي مخدرات يعني. الحقيقة برضو لن أنسى قصة الأب اللي جالي وبيقول لي ابني يعني مدمن مخدرات يا دكتور، حضرتك اكتشفت من إمتى؟ قال لي هو مدمن من 6 شهور وأنا اكتشفت دلوقتي. يعني من 6 شهور كان في أسلوب حياة، 6 شهور كان بيغيب بره البيت، 6 شهور كان مش قادر يبص في وشك كنت مش واخد بالك، 6 شهور كان حاسس بالخزي والعار لان عينيه ما بتجيش في عينيك، 6 شهور وهو كان بيدخن بس انت مش بتحضنوش وتشم ريحته، 6 شهور يا ام يلي المفترض تكوني معمل تحاليل فجاه تشم الواد تفهمي يعني جسمه يعني خس بقى ولا ايه من المخدرات، وريحته اخبارها ايه، ونفسه وعينيه ودقات قلبه وهزيل ولا ومقبل عليكي ولا بيبعد ولا باحساسك بقلبك، فين الحاسه السادسه؟ فين الذكاء الوجداني؟ فين الذكاء العاطفي؟ ولا تشوه دلوقتي من المسلسلات والافلام والكلام ده كله؟ انا مش عارف الحقيقه. امهات زمان كانوا مش متعلمات، بس كان عندهم جهاز استشعار عن بعد، جهاز استشعار وجداني كان بينفذه الى قلب الابن ويقدروا يعرفوا الحقيقه النفسيه الداخليه والعميقه للابناء. انما النهارده الحقيقه الامهات مش عارف مجرد اشكال ولا ايه، مش عايز اظلم، لكن الحدوته انه احيانا بيبقى الفجوه دي بتخلينا بعاد عن بعض، وما نحسش الا لما الولد يجي ونقول بقى له 6 شهور وسنه بياخد مخدرات واحنا مش واخدين بالنا، برغم من اعراض كثيره جدا لما اقول عليه الله دي كل دي كانت باينه يا دكتور صح، طب حضرتك ليه ما كنتش شايفاها خلال الفترة دي كلها؟ فين دور الرقابة؟ فين دور الرقابة مع الابن؟ فين انه بيتأخر بره البيت وانت مش واخدة بالك؟ فين الفلوس اللي غابت وانت مش واخدة بالك وعمال تقولي احتمال اكون صرفتها؟ يا دكتور انا بنسى، فيروس اصاب كل الناس دلوقتي، كله بينسى، ما اعرفش حد رمى حاجة في النيل ولا ايه. طيب محتاجين ان احنا يعني الحقيقة نعالج الفجوة اللي موجودة بين وبين اولادنا. كيف نسد هذه الفجوة ونبني جسر من الحب ومن المودة بيننا وبين أبنائنا، ونلم الشمل ونعيش كلنا كل متكامل ونعيش وحدة واحدة، فيش انقسام، ما فيش يعني أي تفرقة بيننا وبين أبنائنا. الحقيقة يعني سريعا الدولة ليها دور، يعني الدولة المفترض إنه زي ما قلت إنه إن الابن الأب لما بيتجوز متأخر فبيبقى الأب كبير قوي والابن صغير قوي، فبيحصل فجوة بينهم يعني. فلو الدولة يعني الحقيقة، بس أنا عارف مدرك الظروف وكذا وكذا، احنا بنتكلم على قدام شوية إن شاء الله، ودلوقتي بإذن الله والناس بتحاول تشتغل يعني ربنا يكرمهم، المساعدة في توفير مساكن للشباب علشان الزواج المبكر، وتوفير فرص عمل للشباب، ونشر الوعي الديني بين الآباء والأبناء. خدوا بالكم إن الفجوة دي زادت لأنه عصر الاستحمار اللي فات، الاستعمار ده كان زمان، لا انا قصد عصر الاستحمار اللي فات، يعني الحقيقه كان مفيش اي توعيه دينيه، وكان طبعا في منع لكل المشايخ انهم ينزلوا يعيشوا على الارض في المساجد مع الشباب، وبالتالي الحقيقه لا الاب عرف دوره ومسؤوليته تجاه الابن، ولا الابن عرف يعني دوره وطاعته وبره بالوالدين، وبالتالي ده كان سبب فجوه. عايزين نرجع ده دلوقتي. يعني المشكله لما تيجي تسأل عن زي قناتنا الحبيبة، ممكن تلاقي في أسرة ما تعرفهاش على بعضها، مغيبين مغيبين، أو إنه الابن ما يفتحش القناة إطلاقا. ليه ما نحاولش حتى ساعة قدام يعني أحد مشايخنا، نقعد حتى ساعة بس كده؟ طيب عمل المرأة ليه ما يبقاش بنصف أجر، وتحاول إن يعني اللي عايزة تقعد تقعد ونصف أجر، يعني أجور تكفي تكاليف الحياة علشان الرجل المطحون في شغلين. يعني طبعا المجتمع يحاول يخفف بقى مسألة الزواج فيه، يعني تكاليف الزواج في الجهاز والمهر والشبكة. الآباء محتاج، أنا محتاج خمس دقايق يا جماعة، محتاج خمس دقايق بالضبط، فهم الحاجات النفسية، ده دور الآباء في منتهى الأهمية علشان يعني نمد جسور الحب. لازم تفهم الحاجات النفسية للابن، لازم تفهم الحاجات الفسيولوجية، إنه محتاج أكل وشرب ولبس ومصروف، لكن محتاج الحاجة للأمن، محتاج الحاجة للحب، محتاج الحاجة للتقدير، محتاج الحاجة للاحترام، محتاج الحاجة للأمن، محتاج الحاجة للحرية وللاستقلال، محتاج إنك أنت تعرف حاجاته وتشبعها، مش مجرد ثقافة باردة. يعني فهم طبيعة المرحلة، يعني عايز تبقى يا أب وأم تبقوا فاهمين من ساعة ما الولد يبقى جنين، احتياجات الجنين، احتياجات الرضيع، احتياجات طفل المرحلة المبكرة، الطفولة المبكرة والطفولة المتأخرة، والمراهقة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة. المراهق مثلا بينتمي للشلة أكثر من انتمائه للبيت، إزاي إنك أنت تجذبه؟ ما تبقاش البيت بيئة طاردة والشلة بره بيئة جاذبة. يعني الإرشاد غير المباشر للأبناء، زي ما قلت الإرشاد المباشر لا يؤتي ثماره، لكن الإرشاد غير المباشر يؤتي ثماره بالنسبة للأولاد. التغافل عن بعض سلوكيات الأولاد خاصة لأول مرة، والتسامح معاها علشان ما نكبرهاش يعني، والحزن تجاه مشكلة ما، مش الغضب، لأن الحزن يطفئ المشكلة والغضب يزيد المشكلة انفعالا. إن أنا أتعاطف مع ابني لما يكون في مشكلة، وأتفهم وجدانه وأتفهم عقله وأقعد معاه وأقربه مني، يعني أتقبل الابن وأرفض سلوكه، أقول له والله أنا متقبلك أنت كإنسان لأن أنا أكتر حد بحبك في الدنيا، لكن أنا ضد سلوكك، علشان تبقى أنت وابنك مع بعض في خندق ضد السلوك الغلط، ما بقاش أنت وابنك كل واحد في خندق لوحده، ونزيد الفجوة بهذا الشكل. يعني محتاجين إن احنا نتفاعل ولا ننفعل، فالتفاعل هيخلينا نحل المشكلة. محتاج ان انا زي ما بقول لحضرتك اتقرب من ابني، محتاج اقعد معاه، محتاج ان انا اتفهم مشاعره وما انفعلش عليه. العلاج بالرفق واللين، ما دخل اللين في شيء الا زانه، وما دخل يعني الشدة في شيء الا يعني شانه. الحوار لازم يكون في حوار، هو ده الأداة، هو ده حوار هادئ وهادف، هو ده اللي هيبني جسور المودة والمحبة بيننا وبين الأولاد، هو ده الحوار اللي هيكون يعني موصل جيد للأفكار والمشاعر، الحوار اللي هيكون موصل جيد لتيار حرارة الحب بيننا وبين أبنائنا، الحوار اللي يبقى الود وما بقي الحوار، وينتهي الود وما انتهى الحوار. إزاي تجيد فن الإنصات وتسمع لابنك بقلبك وبعقلك وبمشاعرك أيا كان خطأه، لانه سهل نسمع لما يكون في مشكله عاديه، لكن صعب نسمع لما لا، ده انا عايزك تدرب نفسك لما يكون في مشكله ازاي تبقى في ثبات انفعالي وتمسك نفسك وهو بيقول المشكله. الحب احيانا بيحل مشكلات تعجز عنها الحرب يعني، وبرنامج الحب المعروف بسمة الحب ولقمة الحب وكلمة الحب ولمسة الحب وحضن الحب وقبلة الحب ولقمة الحب وهدية الحب الصبر لأن في مشكلات محتاجة ساسة نفس طويل. يعني تذكر أنك أنت كنت صغير أو مراهق وكان عندك مشكلة وكنت تتمنى أن والدك يعاملك بطريقة معينة. عيش اللحظة وعامل ابنك بالطريقة اللي كنت تتمنى أن والدك يعاملك بيها. صاحب ابنك المراهق واخرج معاه على الأقل مرة في الشهر إن شاء الله مرة صامتة تاكلوا مع بعض وترجعوا تاني عشان توثق عرى التواصل بينك وبينه. صاحب ابنك واعزمه عندك علشان تقدر تفهمه وحاول يعني تحرصوا على الأكل مع بعض ولو حتى وجبة في اليوم. ونخاطب الأولاد على قدر عقولهم ونقدر ننزل لهم يعني. وفي نفس الوقت يبقى جلستك مع الأب جلسة مربي، مع الابن جلسة مربي، ما تبقاش أنت زي المعلم وهو قاعد أو زي المحقق أنت قاعد وهو واقف، جلسة المحب جلسة المربي، أنتم قاعدين في وش بعض. محتاجين ان احنا نتعلم تكنولوجيا العصر ونربي اولادنا بغير ما ربينا، وزي ما قال سيدنا علي بن ابي طالب ربوا اولادكم بغير ما تربيتم لقد خلقوا لزمان غير زمانكم. محتاجين نوزع المسؤوليات والادوار داخل البيت. محتاجين ان احنا نسافر مره مع الابن عشان نقرب من بعض ونتعرف على بعض قوي. التربيه الدينيه من الاساس، من حفظ القران ودروس علم وصلاه في المسجد، سماع درس قران مع بعض، سماع حلقه عن بر الوالدين، ورجعوا الحلقه 365 يوم عيد للام كنت عاملها على موقعي وعلى موقع قناة الرحمة، ارجعوا لها. ازاي ان احنا نضع نفسنا مكان ابننا وفي نفس الوقت طبعا ما ينفعش الهجر فوق ثلاث، واجلس مع الأسرة كلها شاهد شيء ممتع، وفي نفس الوقت عايزين نرجع منهج ان الأسرة تقعد مع بعضها ونيجي نقول تحت شعار هيا بنا نؤمن ساعة علشان نتقارب علشان نتواصل علشان نمد جسور الحب والمودة علشان نردم الفجوة اللي موجودة بيننا وبين أولادنا. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء تربية